الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة من القتال مع الأوس والخزرج أيام جاهليتهم، وكانوا إذ ذاك عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكان يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير، وكانوا حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم كان كل فريق مع حلفائه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. وبانتهاء الحرب استفك الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ما ينبغي أن ننسى أن هذه الآيات جاء قبل ما ذكر لبني إسرائيل ونعم الله المتوالية عليهم، وقلنا هذه الآيات ينبغي أن توجه على أنها أصالة منزلة على بقايا، أو أن المعنيين بها بقايا بني إسرائيل الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا جاءت الضمائر على اختلاف في القراءات في بعض الحروف، ولكن باتفاق: أفتؤمنون بالكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالخطاب ظاهر جدا أن المراد بهم من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من بقايا بني إسرائيل. المواثيق مأخوذة على جميع الأديان أن لا يقع الإيداء والقتل ولا سفك الدماء، وقلنا السفك والصب، تكلمنا أمس عن الآيات: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ميثاق لكم لا تسفكون دماءكم، وبطبع الرجل أنه لا يسفك دمه، والمراد أن لا تسفك دم أخيك، فإن سفكت دم غيرك فإن ذلك يعود عليك بالقتل. متى أسلمت أخاك للقتل أن تسلم نفسك، أن تسلم نفسك. لذا جاءت الآية: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فإن أخرجنا إخواننا من ديارهم فإن هذا مدعاة لأن يطمع بنا العدو. وقلنا أن النفس فيها مثل هذه الآية في الخير أيضا واردة: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، والمراد سلموا على غيركم، فسلامكم على غيركم هو في حقيقة أمره سلام على أنفسكم. ولذا جاءت مطلع الآيات لتؤكد حقيقة مهمة جدا، أن أهل الأديان فريق واحد، وأن الأصل في أهل الأديان أن يحترموا المواثيق التي أخذها الله عليهم. ومع هذا فإن أحوالهم، أحوال بني إسرائيل، أصابهم في العصور المتأخرة بخلاف أسلافهم، أصابهم تفكك وانتهت بهم الأمور إلى أنهم أصبحوا أحزابا أو أصبحوا أكثر من فريق، وأصبح هنالك ولاء بين بعض طوائف بني إسرائيل مع بعض من هو من العرب، الأوس والخزرج كل لهم حليف، فكانت تقع بينهم الحروب، كان يأسر بعضهم بعضا. العجيب أنه مع أنه قد ورد في التوراة لا تقتل ولا تشتهي بيت أخيك، هذا مذكور في التوراة هكذا، لا تقتل ولا تشتهي بيت أخيك، وموجود أيضا في التوراة إذا رأيت أخاك مملوكا فأخرجه من رقه، إذا رأيت أخاك مملوكا فأخرجه من رقه. فهم كانوا يسترقوا، كانوا كما قال الله عز وجل: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وقلنا وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، هذه قراءة الكافة، قراءة حمزة بإسقاط الألف من تفادوهم وبإسقاط الألف من أسارى، وإن يأتوكم أسرى تفدوهم، وإن يأتوكم أسرى تفدوهم، وهنا تفدوهم تأخذون المال على إخراجهم من الأسر، وهذا في دينهم ممنوع، أو أنكم تجمعون الأموال من بعضكم بعضا لتخرجون إخوانكم من الأسر. فأمرهم عجيب، يسفكون الدماء، يستحلون دماء غيرهم ويخرجونهم من ديارهم، وهذا محرم عليهم، لكن في موضوع مفادات الأسرى يحرصون عليه ويخسرون الأموال. فليس المذموم منهم الإيمان، وإنما المذموم منهم كما قال الله عز وجل ويأتي ذلك، قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا الأمر، هذا التناقض هو المذموم، هذا التناقض هو المذموم. فحال بني إسرائيل في العصور المتأخرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يناقضون الإنجيل وكانوا التوراة، وكانوا يأخذون بشيء من التوراة ويتركون شيئا، وقلنا في هذا تعريض بهم بأنهم آمنوا بموسى وكفروا بمحمد، وأن تعاليم موسى وتعاليم محمد كلاهما سيئان. نعم.
ولهذا قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون.
إذن أنتم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته، أنتم لا تنكرون أنه قد أخذ عليكم المواثيق، هذا أمر مشتهر عنكم، تعددت الأسباب التي دعت لأخذ المواثيق عليكم، فقد خالفتم أمر الله عز وجل. الله عز وجل سبحانه بقدرته في سنته في كونه رفع عليكم الجبل، جعله كأنه ظلة، ظننتم أنه قد أنه واقع بكم، أخذ العهد عليكم في أكثر من صورة، في أكثر من حالة، توافقت سنة الله في شرعه وسنة الله في كونه على أخذ العهود منكم على أن لا تسفكون دماءكم ولا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم، وأنتم تشهدون. وأنتم تشهدون قلنا جملة اسمية في محل نصب حال، إعرابها في محل نصب حال، حالهم لما أخذ عليهم الميثاق هم يشهدون لا ينكرون. وقلنا أن قوله أقررتم وأنتم تشهدون، أقررتم وأنتم تشهدون لا تكرار فيه، أقررتم وأنتم تشهدون لا تكرار فيه، فيه تأكيد، أقررتم حال أخذ الميثاق منكم ورأيتم بأم أعينكم وشهدتم نقض هذا الميثاق الذي قد وقع منكم. فهذا ليس فيه تكرار وإنما فيه تأكيد، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. نعم.
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، أي وذلك ابتغاء عرض الدنيا، وقد كانت العرب تعيرهم بذلك، يقولون لهم كيف تقاتلونهم وتفادونهم؟ أجاب اليهود إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا فلم تقاتلونهم؟ قالوا إنا نستحيي أن يستذل حلفاؤنا، والحقيقة هي ابتغاء عرض الدنيا.
هذا حال المبطلين دائما، المبطل متناقض، المبطل متناقض، والمبطل حجته واهية. الآيات باقية والآيات كأنها تتكرر، الآيات كأنها تتكرر. قتل لبني الدين، لبني الذمة، لبني الملة، مع أخذ المواثيق على حرمة ذلك، إخراج من الديار، ثم أنتم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تتعاونون مع أعدائكم إثما وعدوانا على قتل إخوانكم. هذا هو الجرم، هذا هو الجرم الذي له في سنة الله عقوبة لا تتبدل ولا تتغير، الخزي في الحياة الدنيا، الخزي في الحياة الدنيا. أسباب الخزي كثيرة، من أشهرها هذا العمل. العقوبات التي تكون في التقصير في حق الله والتي تقع فلتة وزلة، الله جل في علاه يتجاوزونها، لكن العقوبات ما تترتب عليها سفك دماء وإيذاء وموالاة للأعداء وإضعاف للمسلمين، وما تترتب على هذه الذنوب والمعاصي ضعف شوكة، فهذه عقوبة جماعية لا تكون عقوبة فردية. فكما أن حساب الله في الآخرة نوعان، حساب فردي وحساب للأمة، لما تأتي الأمم متجثو بين يدي الله فإن عقوبته سبحانه في الدنيا أيضا نوعان، عقوبة شخصية تخص مرتكب الذنب، وعقوبة أمة، ولما تعاقب الأمة تعاقب بالخزي، تعاقب بالذنب الظاهر، تعاقب بالذنوب الظاهر. إذا ظهر في الأمة الزنا، إذا ظهر في الأمة الربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه البيهقي في الشعب: يا معشر الأنصار، خمس إذا أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. والخمس مذكورة ذكرناها في هذا المجلس. الشاهد أن بعض العقوبات الجماعية الله جل في علاه يعاقب، أن بعض الذنوب الجماعية الله عز وجل يعاقب فيها الأمة. فسر الخزي في الأمة هذا هو. الوسائل تختلف، وسائل المظاهرة كيف تظاهرون، كيف تتعاونون، كيف يكون القاتل، ما هي وسائل تحقيق القاتل أو سفك الدماء، هذا أمر يختلف من زمن لزمن، لكن هذه قاعدة ثابتة ذكرها لنا ربنا جل في علاه، وعللها بضمائر ظاهرة جدا تأتينا في السياق إن شاء الله تعالى. نسمع.
والذي أرشدت إليه الآية ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها. ولا يصدقون فيما كتموه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره مما أخبرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم. ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب على مخالفتهم التوراة.
الآيات قالوا: إن يأتوكم أسارى تفادوهم، أي تدفعون مالا لإخراجهم من الرق، ونحن هذا في شرعنا كما ذكرنا في حديث موسى الأشعري المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: فك العام، من وقع في الأسر يجب علينا أن نفك أسره، وهذا من حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم أن يفك أسر أخيه. الله عز وجل يقول عن بني إسرائيل أنهم يسفكون دماءهم، يخرجونهم من ديارهم، من كانت له الغلبة سفك الدم وأخرجه الآخرين من الديار، ثم بعد حين يبحثون عنهم ليفادوا. الله عز وجل قال بعدها: وهو محرم عليكم إخراجه، قال: وإن يأتوكم أسارى تفادوه، قال: وهو محرم عليكم إخراجه أفتؤمنون، الفاء للإفصاح. إذا كان الأمر محرما عليكم فلما تمتثلون في شيء ولا تمتثلون في أشياء؟ ما هو، لماذا تحرصون على أن تفادوهم ومع هذا فإنكم تجرؤون على سفك دمائهم وإخراجهم من ديارهم؟ أفتؤمنون، الاستفهام، استفهام استنكار، الفاء فاء الإفصاح، يسبقها شيء محذوف. إذا كان الأمر هكذا فأفتؤمنون، أفتؤمنون الخطاب جاء بالتاء وليس أفيؤمنون، وهذا يؤكد أن السياق في هذه الآيات، في هذه الآيات وما بعدها والآيات التي قبلها، كما تبين لنا أن المراد به أصالة من أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم من بقايا بني إسرائيل، هؤلاء هم المرادون أصالة. قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب، إيش بعض الكتاب هنا المراد؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب، ما هو المراد؟ تحريم البقاء في الأسر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما هو المراد بتكفرون ببعض؟ سفك الدماء والإخراج من الديار. ماذا نستفيد من هذا؟ قلنا نستفيد من هذا أشياء: الأمر الأول أن الإيمان العملي والكفر العملي يجتمعان في الشخص الواحد، وأننا لا بد أن نقول أن هنالك إيمان عملي وكفر عملي. قال: فتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، وهذا يهدم مذهب الخوارج، هذا يهدم مذهب الخوارج. مذهب الخوارج عندهم الإيمان وحدة واحدة لا تتجزأ، فمن أخل بعمل، بكذبة، بذنب، بمعصية، من أتى بواحدة منها كفر وخرج من الملة. ويأتون بالأحاديث والنصوص التي فيها أن بعض الأفعال أطلق عليها الشرع بأنها كفر، لكن هنا الله جل في علاه أطلق عليها كفر وأطلق على ما يقابلها إيمان، بل الله هنا سبحانه جمع في حق أقوام إيمانا وكفرا. فإذا يمكن أن يجتمع إيمان عملي مع كفر عملي، لكن لا يمكن أن يجتمع إيمان عقدي مع كفر عقدي. فمتى وصل الكفر الأكبر كفر عقدي، فحينئذ لا يمكن أن يوصف الإنسان بالإيمان. هذا أقوى من أقوى المستندات في القرآن على أن هنالك كفر عملي، لأن بعض الناس ينكرون ذلك للأسف، بل بعض من يحسب على العلم وطلب العلم ينكرون ذلك فيخلطون خلطا شديدا جدا. هذا أمر. الأمر الآخر وهو مهم تفيد الآية أن الأعمال من مسمى الإيمان وليست الأعمال خارج عن الإيمان، فتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، فجعل الذنب كفرا، وهذا هدم على مذهب لمذهب الإرجاء الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فالله جعل الذنب كفرا، هذا هدم أيضا لمذهب الإرجاء، وأن الأعمال الصالحة جزء من مسمى الإيمان وليست هي تكميل للإيمان، وليس الإيمان هو التصديق المحض، وإنما هو تصديق ونطق وعمل كما هو مذهب أهل السنة. ليس الذنب في حق بني إسرائيل في إيمانهم، فالإيمان ليس في موطن ذنب، فجاءت استفهام استنكاري توبيخي، فتؤمنون بعض الكتاب، سبب الاستنكار عليهم الجمع بين النقيضين، أنهم جمعوا بين نقيضين، جمعوا بين إيمان وكفر، فهذا هو سبب الإنكار عليهم. قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ثم قال فما جزاء من يفعل ذلك. ذلك إشارة واضحة جدا إلى أن هذا الجزاء مترتب على مثل هذا العمل في الدنيا والآخرة هو العلة، علة العقوبة في الدنيا والآخرة ذلك. فما جزاء من يفعل، وجاءت من للعموم، فمن يفعل فعلكم كان جزاؤه جزاءكم، من يفعل فعلكم كان جزاؤه جزاؤكم، كان جزاؤه جزاءكم. ثم تأمل معي، قال الله عز وجل سبحانه، قال فما جزاء من للعموم، قال من يفعل مستقبل، فمن فعل هذا الفعل الله جل في علا علمه يشمل الماضي والحاضر والمستقبل، فكل من يفعل فعل بني إسرائيل يتكلم بالجهاد ويسفك الدماء، دماء المسلمين، يؤمن ببعض ويكفر ببعض، خزي، حياته خزي في الدنيا، في الدنيا خزي. الخزي أصاب هذه الأمة لما فعلوا فعل بني إسرائيل، وستأتينا كلمة كلام بعض المفسرين المعاصرين في بيان هذا جليا. قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فكل من آمن بشيء من الكتاب وكفر بشيء آخر، قال وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إيش هو الخزي؟ خزي عقوبة جماعية تضيع فيها هوية الأمة ويضيع فيها عزها، وتعيش كأنها في رق مهضومة الجان، يطمع بها عدوها، يستبيح بيضته ويسفك دمه ويأخذ خيراته. لو نظرنا في الخزي في كتب التفسير المطولة، منهم من قال أن المراد بالخزي إنما هو الجزية، والأمر أوسع من ذلك، وإذا كانت الجزية فيكون المراد من كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أو تكون ذلك في حق أهل الكتاب فقط، ومن العموم. فإن كانوا أهل كتاب فالخزي في حقهم إنما يكون في دفع الجزية عن يد وهم صاغرون. منهم من يعني التفاتا للضمير أفتؤمنون وإلى السياق، منهم من حصر الجزية بأن ما حصل مع بني النضير لما أخرجوا من ديارهم، وما حصل مع بني قريظة لما قتل رجالهم وسبيت ذراريهم. فقال الخزي خراج بن النضير من الديار لما كان كما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة بعض أصحابه رجال بني قريظة وسبيت ذراريهم. وبلا شك أن الجزية والخروج من الديار وسفك الدماء، قتل الرجال وسبي الذراري، هذه مفردة من مفردات الخزي، هذه مفردة من مفردات الخزي. الخزي متجدد، طريقة العقوبة بالخزي طريقة لا يمكن أن تحصر، طريقة لا يمكن أن تحصر أبدا. قال خزي ومن يفعل ذلك منكم خزي، إطلاق الخزي، إطلاق الخزي. والمراد بالخزي يكون هنالك تحقير بالغ، ذم عظيم، عدم قيام لهذه الأمة، وهذه الأمة تكون في مهضومة الجانب مطموعة من قبل عدوها. قال إلا خزي في الحياة الدنيا، طبعا الدنيا مؤنث أدنى دنيا، وهذه الدنيا سميت الدنيا لدنوها، إلا خزي في الحياة الدنيا. لكن العقوبة، عقوبة من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ليست عقوبة دنيوية فحسب، هي عقوبتان. لكن العقوبة الدنيوية مع أنها شديدة وهي خزي، إلا أنها عند الله عز وجل يوم القيامة هو العذاب الشديد. تأمل معي الآية، قال من يفعل ذلك منكم، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قال ويوم القيامة، يوم الحساب، يوم العقاب، في اليوم الآخر، قال يردون إلى أشد العذاب، يردون إلى أشد العذاب، يردون إلى أشد العذاب. قوله يردون إلى أشد العذاب يفيد أنهم كانوا في الدنيا معذبين، يردون إلى أشد العذاب، كانوا في عذاب ويوم القيامة يردون إلى عذاب أشد. إذن الآية أفادت أن الخزي عذاب، أن الخزي عذاب، عذبهم الله تعالى به جزاء معاصيهم. ومن يفعل، فما جزاء من يفعل ذلك منهم، من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون. من القراءات السبعة ويوم القيامة تردون بتاء الخطاب وليس بالياء، بتاء الخطاب. بعض الرواة عن عاصم غير قراءة حفص عن عاصم، قرأوا أبو بكر عن عاصم قرأ تردون، قال تردون وليس يردون. وتردون توافق قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون أيضا بالتاء بالخطاب، فكان العقاب في قول الله عز وجل ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب. تأمل معي ما أجمل السياق، ما قال تردون يوم القيامة إلى أشد العذاب، قال ويوم القيامة تردون. تقديم يوم القيامة، تقديم يوم القيامة في السياق إشارة إلى أنهم لن ينالوا العقوبة على الوجه، على الوجه الذي يستحقونه إلا هناك. تقديم يوم القيامة في هذا السياق إشارة إلى أنهم لن ينالوا ما يستحقون إلا هناك، إلا يوم القيامة. والذي ذاقوه في الدنيا من خزي وويل إنما فيه شيء من رحمة، أما هناك لا رحمة، هناك هو الجزاء الأوفر، هو الذي يستحقونه. قالوا يوم القيامة يردون، أو قال تردون القراءة الأخرى، إلى أشد العذاب، وما الله قال بغافل، ما قال غافل، هذه الباء العلماء يقولون هذه التأكيد، وما الله بغافل عما تعملون. أيضا القراءة الأخرى وما الله بغافل عما يعملون. تأمل القراءات، تاء تصبح ياء والياء تصبح تاء، وفي هذا إشارة إلى أن هذه سنة لله في الأقوام كلهم، في من أدرك محمدا وفي من لم يدرك، في حق كل من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض على اختلاف أعصارهم وأمصارهم لا بد أن يكون هذا جزاءهم. هذه سنة لله عز وجل لا تتخلف. إذا سبحان الله وقع تنوع القراءات، وتنوع القراءات بلا شك كلها من شرع الله جل في علاه، وكلها قراءات ثبتت نزل بها جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها من كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وما الله بغافل، تهديد ووعيد له، وهذا التهديد والوعيد لعلهم يرعون، لعلهم يقلعون، لعلهم يتركون الكفر ببعض الكتاب، لعلهم يؤمنون بالكتاب كله ولا يقتصرون على الإيمان ببعض وترك الكفر ببعض. قال: وما الله بغافل عما تعملون. الغفلة ليست من شأن الله، حاشا. الله عز وجل إن جاز لكم أن تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض، يجوز لكم إذا كان ربكم وخالقكم والذي يتهددكم ويتوعدكم يغفل عنكم حال كفركم بهذا البعض. هذا معاني الآية. إذا جاز لكم أن تكفروا ببعض الكتاب فإنما يجوز لكم إذا كان ربكم يغفل ولا يعلم أنكم حال كفركم ببعض الكتاب، فيكون الله عز وجل غافلا عن ذلك، حاشا الحال، حاشا. لذا كل معصية يعصيها العبد مردها ومآلها إلى الجهل بالله تعالى. العبد لا يعصي الله إلا لما يجهل، إذا لم يجهل الله عز وجل. إذا قال: وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، فليس بشأنه الغفلة، وإنما من شأنه سبحانه أن يحصي عليكم أعمالكم، فلا تفعلون شيئا صغيرا أو كبيرا إلا وهو يعلم، إلا وله ملائكة تكتبه سبحانه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن صغيرة أو كبيرة إلا ويعلمها الله عز وجل. فما دام أن الله لا يغفل عنكم، وأن الله قادر عليكم، وأن الله سيصيبكم بعقوبة في المعاش وستكون أشد في المعاد، فالواجب عليكم الإيمان. ما يخفى عليكم أن في هذا تعريضا بهؤلاء الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم آمنوا ببعض بموسى وكفروا ببعض محمد، في هذا تعريض بهم. نعم.
وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم العذاب ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيرهم منه، والله أعلم.
رجع الأمر إلى العلة العليلة والأصل الكلي الفاسد عند بني إسرائيل، وهم أنهم لا يتقون عذاب الله، وأنهم لا يؤمنون بالغيب. لو أنهم يخافون عذاب الله عز وجل ويعلمون أنهم موقوفون بين يدي الله، وأن عند الله عز وجل عذاب لا ينقطع وعذاب لا يخفف عمن يقع فيه، وأنهم وهم بين يديه لا ناصر لهم منه سبحانه، فحينئذ لاستجابوا. فهذه أيضا قال أولئك الذين اشتروا، فكأن هؤلاء هم المعنيون المخصوصون بأنهم اشتروا. لكن ماذا اشتروا؟ الدنيا. هذه الدنيا اشتروها مع الذل الذي فيها، مع الذل الذي فيها. ماذا خسروا؟ ماذا باعوا؟ باعوا رحمة الله، باعوا رضا الله عز وجل، باعوا جنة الله، واشتروا حياة ذليلة. لهم خزي، اشتروا حياة فيها خزي لهم. وهذا العذاب لا يخفف، لا يخفف عنه. الإنسان لم يتذكر العذاب، وبحاجة في خلواتنا نتذكر عذاب الله، وأن ننظر إلى حال أهل النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. نقرأ الأعلى نسمعها كل بكثرة، يقول الله فيها لا يموت فيها ولا يحيى. شيء عجيب، أهل النار نسأل الله العافية، لا يموت يرتاح ولا يحيى حياة طيبة. حال أهل النار مثل حال ذاك الإنسان الذي في النزع. لحظات النزع هي أشق لحظات على الإنسان. فالله يشبه أهل النار بمن لا يموت ولا يحيى. هذا حال أهل النار، لا يموت ولا يحيى. لا يموت فيها فيرتاح من هذه الدنيا، ولا يحيى حياة طيبة كريمة. ما هو حال هؤلاء الذين اشتروا؟ اشتروا الدنيا بخزيها. هذا الخزي لا بد منه، كمن يبيع شيئا نفيسا جنة الله، ويستبدل بدلا منه بشيء حقير لا قيمة له، ومع هذا معيب فيه، عيب لا يتفك عنه. وهذا الشيء الذي اشتروه الحياة المليئة بالخزي، حياة لا نصرة فيها. قال ولهم ينصرون، لا ينصرون لا في الدنيا ولا ينصرون في الآخرة، لا يخفف عنهم العذاب لا في الدنيا ولا يخفف عنهم العذاب في الآخرة. فالخزي الذي هم فيه يطمع أسيادهم فيهم على وجه يصابون فيه بالذل المتوالي، ولا ينقطع الذل عنهم أبدا. هذا حال من يؤمن بعض الكتاب ويكفر ببعض. بعض المفسرين، الشيخ محمد أبو زهرة من متأخري شيوخ الأزهر، له كلمة ذكرها استطرادا في تفسير الآيات، أحب أن أسمعكم إياها. يقول في تفسيره: هذه الآيات نزلت في بني إسرائيل، والخطاب لهم ابتداء، ولكنه شامل عام في عبرته بالنسبة للأمم جميعها، وخصوصا الأمم التي تقوم على مبدأ الرسالة الإلهية من السماء، فإنها يجب أن تكون بناء واحدا قائما لا تتداعى لبناته فتهوى فتسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أمته: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضائه بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: وأوجب الإسلام على المسلم أن يعين أخاه في شدته وكربته. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. ومع ذلك فعلنا الكثير نحن المسلمين في عصرنا، وهو امتداد لعصور من قبلنا من العصر العباسي الثاني إلى اليوم. سفكنا دماءنا بأيدينا، فكانت الحرب بين المسلمين شديدة، وصار كل فريق يرى في الآخر عدوه الذي ينتهز الفرص للقضاء عليه، وصار بعضهم يغري أعداء الإسلام من الوثنيين وغيرهم بالمسلمين، حتى وقعوا بالمسلمين وحاربوهم حرب فناء. ولقد كانت الأرض الإسلامية تلتهم قطعة قطعة، وفي المسلمين أقوياء لا يرون الدين حقا عليهم، يوجب أن ينقذوا إخوانهم من المؤمنين. فقد كان النصارى يعذبون المسلمين حتى أفنوهم في أوروبا الشرقية، شيء عجيب فعل النصارى المسلمين. وكذلك الشيوعيين إبان الثورة التي يسمونها الثورة البلشفية، قال وكان بعضهم من النظارة الذين ينظرون لا يتحركون. وجاء العصر الأخير فرأينا أعداء الله وأعداء الإسلام يجندون من المسلمين من يحاربون المسلمين، وجدنا من الذين يتمسحون باسم علماء الدين من يؤيدون محاربة المسلم للمسلم. أعجب كل العجب، كيف رجل يقبل أن تسفك دماء المسلمين تحت أي اسم تحت أي مسمى. ووجدنا في السنين الأخيرة من الحكام من يقتل المقاتل، من يقتل المقاتل العظيمة في المسلمين من رعيته حتى يجيئهم إلى النصارى لينقذوهم. مين بيتكلموا ولا؟
عن ليبي.
شيء عجيب. سبحان الله. حتى يلجئهم إلى النصارى ينقذوهم، وتذهب جماعة جماعات إسلامية وقتا بعد آخر. ووجدنا بيت المقدس يخربه اليهود ويستولون عليه، ووجدنا من الملوك من يؤيدونه. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، وإنه ينطبق علينا قولك الحكيم، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. يقول وإن أولئك الذين يسفكون دماءهم ويخرجون أنفسهم من ديارهم باعوا آخرتهم ودنياهم، وكانت الحياة الآخرة هي الثمن للدنيا التي اشتروها. ولذلك قال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الإشارة إلى الذين سفكوا دماءهم وأخرجوا أنفسهم من ديارهم ونقضوا مواثيق الله التي جاءتهم بالأحكام التكليفية، والإشارة للموصوفين بصفات تشير إلى أن هذه الصفات هي سبب الحكم الذي يقترن باسم الإشارة، أي أن هؤلاء بسبب أوصافهم تلك اشتروا الدنيا بالآخرة. من نفعل هذه الأفعال يعاقب بأن لا يكون أهل الآخرة، وإنما يكون أهل الدنيا. لا ينشر صدره لأن يقبل على الآخرة ويرجو الله سبحانه. قال إن هذه الصفات هي سبب الحكم الذي يقترن باسم الإشارة، أي إن هؤلاء بسبب أوصافهم قد اشتروا الحياة الدنيا بثمن هو أغلى الأثمان وهو الآخرة، ولكننا نجد أنهم خسروا في الدنيا لأنهم لحقهم الخزي والعار وفسدت نفوسهم حتى صارت كالقردة والخنزير. المسخ إخواني، الإنسان لا يمسخ مباشرة، المسخ كما يقول ابن القيم رحمه الله قسمان، مسخ باطني ومسخ ظاهري. فلما يستحكم المسخ الداخلي فيهون على الإنسان فعل المعصية وتزيد له المعصية ويحبها ويستمرئها ويستحلها، فيقوى المسخ الداخلي عنده حتى يصبح المسخ خارجيا. فقبل المسخ الخارجي يكون ذلك مسخ داخلي. ما يمسخ الإنسان مباشرة إلى القردة والخنازير. لو نظرنا إلى هذا المعيار وهذه القاعدة نعلم أن كثيرا من الناس ممسوخون، الذين يتجرؤون على أحكام الله والذين يستحلون ما حرم الله جل في علاه. يقولون فسدت نفوسهم، يقول وفسدت نفوسهم حتى صارت كالقردة والخنازير، وإن ذلك حق، ولكنهم فهموا الدنيا متاعا يستمتعون به كالحيوان، فاشتروا هذه الدنيا التي زعموها وتركوا الآخرة، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومع أنهم طلبوا الحياة وتركوا الآخرة لم ينالوا ما طلبوا طيبا، ما نالوا ما طلبوه طيبا، بل أخذوه ذليلا مهينا مصحوبا بالخزي، ولكنهم يريدون الحياة الدنيا على أي صورة كانت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وإن جزاؤهم في الآخرة التي تركوها وباعوها، قال الله فيها فلا يخفف عنهم العذاب، الفاء فاء الإفصاح التي تفيد ترتب ما بعدها على ما يفهم مما قبلها، أي أنه بسبب تلك المبادلة الخاسرة التي خسروا فيها الآخرة لا يخفف الله تعالى عنهم العذاب الشديد الذي يستقبلهم، لأن أسباب التشديد من التقاطع والتنابل والحسد والجحود قائمة ولا مسوغ للتخفيف قط. ما خفف بعضهم على بعض، ما رحم بعضهم بعضا، فكان الجزاء من نفس العمل. سفكوا دماء بعضهم بعضا، أخرج بعضهم بعضا من الديار، ما خفف بعضهم على بعض في العذاب، فكان المال عند الله يوم القيامة لا يخفف عنه العذاب. الجزاء من نفس العمل. ما ناصر بعضهم بعضا وهم أصحاب دين واحد، جزاهم يوم القيامة ولهم ينصرون، لا ناصر لهم. عقوبتهم من جنس أفعالهم، عقوبتهم عند الله يوم القيامة من جنس أفعالهم. قال فلا ترى ولهم ينصرون، فلا ترى من نبي ينصرهم، ما من نبي يشفع لهم ولا شفيع يشفع لهم، لأنهم علموا الشفعاء وقتلوا النبيين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.